عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. لقاؤنا هذا أيها السادة يتم مع فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وإمام وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. فضلة الشيخ، أول الأسئلة معنا في هذا اللقاء من سائل لم يذكر اسمه، يقول بعد الثناء والسلام: إن الحج شيء مهم على نفس المسلم، ويجب أن يعرف عنه كل شيء، وقد حجيت أكثر من مرة، ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون، ولم أقضي على العي بالسؤال في حينه، فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة، لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ يقول: وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في يوم العيد، ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة، وإنما بدأت من التي تلي منى، هل علي شيء في ذلك أيضا؟
الحمد لله. أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لن يصح منها إلا رمي جمرة العقبة، لأنها هي التي ترمى يوم العيد، ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا. وأما رميك الجمرات الثلاث اليومين التاليين وبدأتك من الجمرة التي تلي منها، هذا هو الصحيح. فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة.
هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري بن علي بن مغرم أو معزم البكري من الماس من بني بكر، يقول في رسالته هذه: أبعث إليكم برسالتي هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم. يقول: يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون، وأنجبت زوجتي أولاد وبنات، ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي، والسؤال هو: هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله. أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان، لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض. فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها، وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك، لأنهم إخوة. وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى. فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها، ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته، فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك. نعم، هذا الجواب واضح. وأما قول السائل وعلى من تكون مسؤولية في هذا، فليس في ذلك مسؤولية، لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه، لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم، فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل، وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية.
أحسنت. هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من البهران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج، لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويلا جدا ويتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوما التساقط، ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدو قبيحا في نظر الناس، فهل علينا شيء في تمشيطه، وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد، أفيدونا وفقكم الله.
تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد، إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليه في هذا، لأنه غير متعمد لإزالته. وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء، وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما في العلماء من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر. وعلى هذا فنقول: جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها. والله الموفق.
أحسنت. المرسل ساير ماطر المطيري من القصيم عنيزة يقول: أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟
لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق. غير لائق لذلك، إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به في بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يأخذ منه.
طيب، بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات، وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرة جدا، هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على الغسالة، غسالة الأيدي؟
غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام، خارج محل قضاء الحاجة، فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها. أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه يذكر الله تعالى بلسانه فيها في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا، ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه.
هذه الرسالة من الأخ عبد الله علي الحشاشي من بلدة ناحش، يقول: أفيدكم أن فيه رجل متولي على حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يوم هم زوره حتى الآن، والمذكور جوز واحدة من اليتمان أخوه وواحدة يجبرها على ولده، والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرزق كثير وجبرهم على جواز أخوه على ولده، مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار وجبرهم على الجواز من أخوه وولده. أفيدوني جزاكم الله خير، هل هو حق أم باطل؟ ولكم جزيل الشكر.
ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح، حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به.
نعم.
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره.
نعم.
ولا بين البكر وغيرها.
نعم.
بل في صحيح مسلم قال: والبكر يستأمرها أبوها. فنص على البكر ونص على الأب.
نعم.
فدل ذلك على أنه لابد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته، سواء كان أبا أم أخا أم عما أم ابنا، لابد من أن يستأذن في ذلك.
نعم.
وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الأيتام، ويظهر منه أنه أجنبي أيضا.
نعم.
لا يجوز له أن
هو عم للبنات،
هو لا يجوز له أن يجبر واحدة منهم على أن تتزوج ابنه، لأن ذلك محرم عليه.
لا.
بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذانا شرعيا يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته.
لا.
ولا يكفي أيضا أن يقول: أريد أن أزوجك فلانا، وهي لا تدري عن هذا الرجل، عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه، حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه.
نعم.
نعم.
أحسنت. هذه الرسالة من موسى محمد عقيلي من الرياض. يقول بعد السلام والتحية، يقول: نشاهد في سنوات عديدة كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في ميناء، فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي، وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها وأجد من يأكلها أيضا، أو أنه لا بد من ذبحها قبل التحلل؟
لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي:
لا.
أولا رمي جمرة العقبة.
لا.
ثم ذبح الهدي، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت والسعي. هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الأربعة. ولكن لو قدم بعضها على بعض،
أنتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر.
نعم. لا
تقصدون الحلق.
نعم. أول
نعم.
الرمي.
نعم.
ثم ذبح الهدي.
نعم.
ثم الحلق أو التقصير.
نعم.
ثم الطواف بالبيت.
نعم.
هذه الأنساك الأربعة تفعل مرتبة هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف.
نعم.
ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
لا.
قضية هذا الرجل لهذا السائل تنطبق على هذه على هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله، لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي، وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف. ففي الرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
لا.
أما النحر أو ذبح الهدي فإنه لا علاقة له في التحلل.
لا. إذن مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل،
يتحلل التحلل الأول،
التحلل الأول.
وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وبعد أخبر سماحتكم بأن وقعت نفسي في إحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس، وهذه المحنة ارتكبتها في عام 76 و900 ألف. لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل أو القتال، ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة تحل مشكلتي، فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان من كل سنة، تصوم شهر من عام 76 تتابع صيامها لحد الآن. وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام، ووالدتي لقد تجاوز عمرها 40 سنة، فالآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك، هذا فرض، والثاني اليمين التي في ذمتها من طرفي، فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر؟
الحمد لله. قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن نبين لإخواني المستمعين أن النذر مكروه، بل إنه محرم عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ولأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفي لهذا النذر لعذر حقيقي شرعي أو للتهاون، ويكون في ذلك خطر عظيم عليه، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدقة والصلاح، لما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني فلم يتصدقوا
لا،
وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين. النتيجة والعقوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ببدنه إذا كان النذر عملا بدنيا كصلاة وصوم، أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر ماليا كصدقة وشبيها. على كل حال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير، وما لا يأتي بخير فليس فيه خير. ولهذا ننهى إخواننا أن يرجعوا عند الشدائد إلى النذور، وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الفرج وإزالة الشدة، ويعلم علما يقينيا بأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر، فالشدة لم تزل بالنذر، لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإزالة الشدة، وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر. وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر، ربما يحصل مطلوبهم حين بعد الدعاء مباشرة بعد دعاء صاحب القبر
لا،
ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم. ونحن نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس من صاحب القبر، ولكنه حصل عند دعائهم إياه لا بدعائهم إياه.
نعم.
على كل حال بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال.
نعم.
فأمه التي جعلت في أمتها، والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر.
نعم.
بأنها نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا لإزالة هذه الشدة، فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها، لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه من نذر أن يطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فيجب على المسلم إذا نذر طاعة، سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر
لا
أو غير معلق، يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. ونسأل الله أن يعينها على ما أزمت به نفسها.
طيب مثلا إذا عجزت لكبر سنها ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟
إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت، لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن، فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف، وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا، إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب فلكل امرئ ما نوى، ويجب عليه أن تفي به متتابعا، عليها أن تفي به متتابعا. فأما إذا قال الشهر وأطلقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. لكن إذا عجزت بكبر كما سألت، فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان، بمعنى أن تطعن عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب بالنذر يحتاجه حذو الواجب بالشرع إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه.
نعم. ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها؟ هل يسبق ذلك حلف، أو مثلا يقول علي أن أفعل كذا وكذا؟
هو صيغة النذر ليس له صيغة معينة، بل كل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر، فإن قرنه باليمين صار يمينا ونذرا.
نعم.
صار يمينا ونذرا.
نعم. طيب لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاث مثلا ذبائح، لأن هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء، يقول إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟
في هذه الحال يسأل عن نيته.
نعم.
فأحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقط.
نعم.
كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة.
نعم.
فهذا النذر حكمه نذر مباح.
نعم.
بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه، وبين أن يكفر كفارة يمين.
نعم.
يعني هذا هو القاعدة في نذر المباح، أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين.
نعم.
وأرجو لإخواني المتمسكين العربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطف والمعطوف عليه.
نعم.
لأن لكل مقام مقالا. وأما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة مثلا،
نعم،
إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فإنه يحلى بها حلوى الصدقة فتطعم للفقراء والمساكين.
نعم. أحسنتم. السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول فيه: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقان القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو ويبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز، فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات،
لا
اتقوا الله ما استطعتم،
لا
فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة، فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعته فيه وهو عليه شق له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا.
فنقول لهذا الأخ استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ، وبقدر ما تستطيع أقم الحروف، وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة، وليس عليك شيء وراء ذلك.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المملكة الأردنية الهاشمية، جرش مخيم غزة، يوسف إبراهيم طبيب بيطري. يقول في رسالته: حضرة الأساتذة والمشايخ معدي ومقدمي نور على الدرب والمشرفين عليه حفظهم الله ورعاهم، والباذلين للجهد الصادق في إعداد وإخراج هذا البرنامج الذي هو علامة من العلامات البارزة في برامج الإذاعة، وكذلك قراءات في صحيح البخاري رضي الله عنه ومن سير الصحابة ومسائل ومشكلات، وأدعو إلى سبيل ربك وغزاة العقول وناشئ في رحاب القرآن الطفل المسلم، بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا، إن لكل برنامج نكهته الخاصة به، وأن لكل لحلاوة وأن على كل لطلاوة. أما بعد، فأني أتوجه لفضيلة الشيخ المعالج ببعض الأسئلة، وهي: أولا، ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة، وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم، وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية، وهل لون الملابس له دخل في الحلم؟ بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة أو نظر أدى إليها.
يبدو لي أن هذا ليس ناتجا عن شهوة أو
لا.
تذكر
لا.
كما قاله في آخر السؤال. وعلى هذا فإن هذا الماء الأبيض الرقيق لا يعتبر مديا
لا.
ولا منيا
لا.
وإنما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول، وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج بعده أحيانا، فعليه يكون حكمها حكم البول تماما
لا.
بمعنى أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ولا يجب أكثر من ذلك.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ قالت زوجتي وهي غضبانة: حرام علي ربنا إذا أنت نزعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل. وأحيانا تحلف بهذه الصيغة وحياة الله. أحيانا يقول بعض الناس لآخر: حد الله بينك وبينه، ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه.
أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها.
لا.
لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك، فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله
لا.
وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى
لا.
أما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش ما هذا الكلام.
لا.
أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذا هذه صيغة التحريم.
لا.
صيغة تحريم الشيء. والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
لا.
فجعل هذا التحريم يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول كأنك قلت الآن والله لا أفعل هذا الشيء أو والله لا ألبس هذا الثوب أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء ليس عليها كفارة يمين لأن زوجها بر بيمينها. وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حب بيني وبينك فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل. والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها بمعنى أنه إذا استعاد الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعادة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما. مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها
لا.
فقال أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيذه لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل
لا.
والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك
لا.
فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاد بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه
لا.
ما لم يستعد بالله من أمر واجب عليه
لا.
يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيده في هذه الحال.
في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناسئون أنه قسما. مثلا يأمر ابنه وإذا لم ينتثل قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا. ما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم
علي ثيابي أنه قسم لأن ثيابه
هل يعتقد أن هذا قسم أو
على كل حال هو أراد بهذه الصيغة
نعم
كما ذكر أن ينزل قضيه بها الشيء
نعم.
أو أن يمنعه منه لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه
نعم.
كما قال
نعم
عليه.
لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات غير جيدة؟
ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى من أجل أنه يخشى ما قلت
نعم.
أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي هي لا يعيدون في الحقيقة
نعم. يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة. يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 قطمة هيل في دكانة ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل ويقول له التاجر استلم من مثلا 10-20 حسب الذي استدان منه ويتسلمها الضعيف ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص. فهل هذا يجوز على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها؟ هل هذا ما في شيء من الربا؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد وهي في الواقع مرة ومحزنة لكنها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل.
لا.
من المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا 10,000 ريال نقدا سلمها له ورقا،
لا،
وقال هذه 10 ب12,000 إلى سنة، من المعلوم للجميع أن هذا ربا،
لا،
وأنه محرم، وأن المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل المسلمين. فالله تعالى يقول في الذين يرابون: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، والحديث في مسلم. وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظ هذا العمل، عمل الربا، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. فإذا كان معلوما أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح، فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه، إذ الحيلة على المحرم لا تقلبه مباحا،
نعم،
بل تزيده قبحا إلى قبحه،
نعم،
لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محذوران: أحدهما الوقوع في المحرم، والثاني المخادعة لله ورسوله،
نعم.
ونحن نضرب مثلا بما هو أكبر من ذلك، الكفر. فالكافر الصريح الذي يعلن في كفره هو واقع في الكفر وقد فعل هذا الذنب العظيم، لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو يبطن الكفر، هذا أشد ذنبا وأعظم. ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر. فالمتحيل على الربا أشد من المعطي للربا صراحة، أو أشد من الآخذ للربا صراحة، لأنه جمع بين المحذورين: محذور الربا ومحذور التحيل والخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يسد على المتحيلين جميع أنواع الحيل، وقال لهم: أنتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعملية التي أشار إليها الأخ السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف ومنتشرة، وهي من ظهور الربا الذي يؤذن بالهلاك والخطر على هذه الأمة. ومن العجب أنه لو وجد حانات زنا أو خمر لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الربوية ولكن الناس ساكتون، لا أحد ينكر ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثرت، وكما قيل: إذا كثر الإنساف قل الإحساس.
نعم.
هذه الأكياس من الهيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين يمكن، أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا.
نعم.
يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسب ما اتفق مع الفقير على الربح.
نعم.
لأنه يتفق أولا مع الفقير على أن بدينك 10, 11, 15 أو أكثر أو أقل، ثم يذهب هذا التاجر وهذا المستدين إلى صاحب الدكان ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفق عليه من الربح أو من المرابحة، ثم بعد ذلك يبيعها المستبين على صاحب الدكان بأنزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر.
نعم.
ثم يأخذ دراهم ويخرج بها في جيبه. هذه هي القضية الألعوبة والمكر والخديعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وسماها الربا، سماها الصفقة الربوية الثلاثية، هذا معنى ما سماها به لأنه غاب عني لفظه الآن.
نعم نعم.
ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا. وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة التورق التي يتنحش بعض الناس بها ويقول إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق. نحن نقول هكذا، إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق، لكن ليست مسألة التورق بهذا بهذه الحيلة الظاهرة البينة. مسألة التورق كما قال الفقهاء رحمه الله إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل.
لا.
وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه 10-11 ولا 10-15 ولا شيء. أنا احتجت مثلا إلى دراهم فأتيت إلى صاحب الدكان قلت بيع عليه هذا الشيء إلى سنة، هو الآن يسوى 100، قلت له 120 وأخذته وذهبت وبعته. هذه هي مسألة التورق.
لا.
أما هذه المسألة فليست من التورق في شيء ولا تنطبق على التورق إطلاقا.
لا.
ذلك لأنهما أولا يتفقون على المرابحة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن معينا لكنه في ذمته. ثانيا أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوثته وقبضه.
لا.
ثالثا يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكون بعض الناس يقول أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضا بلا شك، ولا أحد يقول إنه قبض، لأن القبض معناها أن يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك. وأي شيء يكون هذا العدد أن تقبضه، أي شيء يكون من القبض. ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عدده لقبضه.
لا.
بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعدده، وهذا أمر صحيح.
لا.
وأما مثلا نقول مجرد إنسان يمسحه بيده أو يعده بإشارته يكون هذا قبضا، فهذا لا غير مسلم إطلاقا.
لا.
ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيبه وسلامته، وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن، وربما تكون الأرض قد أكلته وهم لا يعلمون. بل إني أعتقد أن التاجر، أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها وقال للناس هذه سكر لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة،
لا لا
لا لا, لا أخذوها على أنها سكر بناء على عادتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا.
لا.
ولقد حكى لي بعض الناس وهو ثقة أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دكان وعنده بضاعة، لكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال نبيع ندبر لها شأنا، فباعها صاحب الدكان على التاجر أولا، ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا، ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا، ثم باعها صاحب الدكان مرة ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين، حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.
يعني تباعوها أكثر من مرة.
تباعها أكثر من مرة، هي قيمتها ما تساوي القدر.
نعم نعم.
لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها هذا المستدين.
نعم.
وحدثني شخص آخر أيضا أنهم جاءوا إلى صاحب دكان وعنده سكر، وكان السكر يساوي 100 في سعره الحاضر.
نعم.
فقال أنا أريد كذا وكذا من الدراهم 1000، فقال هذا السكر لا يساوي إلا نصف ما تريد. قال إذا نرفع سعره، نرفع قيمته يعني،
لا،
حتى يصل إلى الحد الذي تريده. فرفعوا السعر، سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستدين.
نعم.
ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل.
نعم.
فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع فيها من فعلها في الربا، بل هو زائد على الذين يرابون صراحة، لأنه يخادع الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعوا إلا نفسه وما يشعر.
أحسنت.
وسوف يندم عندما يحضره أجله.
نعم.
ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أن رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فجعل يقول 10-11 10-11، لأنها ملكت قلبه، فصار والعياذ بالله ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق.
نعوذ بالله.
فنحن ننصح إخواننا المسلمين عن هذه المعاملات المحرمة التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين.
نعم.
ونقول لهم إن ما صنعتم في هذه بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرها.
نعم.
فإنهم أهون منكم، لذلك لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه ربا، ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا، ويؤمنون أن يجددوا توبة. المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال، فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون أبدا عن هذا الغي وهذا الضلال، نسأل الله لنا ولهم السلامة. ثم إنه حسب ما نعلم أن ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل مما يأخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء، والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحة وسليمة، فيقولون كوننا نعمل عملا لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا محرما. ولكني أقول لهم إن هذه الطريقة أشد إثما من طريقة البنوك.
نعم.
لأنها كما أسلفنا ربا وخداع.
نعم.
ولكن يبقى النظر أنه من سياسة التعليم الصحيح الذي مشى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
أنه إذا سد الباب من طريق محرم يجب أن يفتح للناس باب من طريق مباح.
نعم.
حتى لا يقفوا حيارة. نقول في هذه الحال الطريق إلى السليم إلى ذلك أن الرجل إذا احتاج سلعة معينة بنفسها، مثل أن يحتاج إلى سيارة أو إلى مواد بناء أو غيرها، فليذهب إلى أهل المعارض الذين يبيعون هذه الأدوات وهذه الأعيان ويشتري منهم العين التي يريدها بنفسها بثمن أكثر.
نعم.
مؤجلة.
نعم.
وبهذا يسلم من الإثم. فمثلا إذا كان يحتاج إلى سمنت مثلا، ذهب إلى أهل السمنت واشترى منهم ما يساوي 10,000 ب12,000 وعمر به، وكذلك المواد الأخرى من حديد ومواد صحية وما أشبه ذلك.
لا.
وبهذا يسلم. قد يقول أنا لا أريد مواد أو أعيانا، أنا أريد دراهم للتزوج أو ما أشبه ذلك. نقول لا حاجة بك إلى هذه المعاملة المحرمة، فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء، وإما أن تصبر حتى يغنيك الله، لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا ينبغي الإنسان أن يستدين ليتزوج، فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة، قال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد، فزوجه بما معه من القرآن، ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقبض من أحد، بل إنما زوجه بما معه من القرآن. فالمهم أن مثل هذا، أقصد أن الحاجة للزواج لا ينبغي الإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله.
نعم.
أين؟
أحسنتم. إذن نقول المستمع عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف من القصيم في بريدة أن أسئلته الثلاثة قد مرت في الإجابة التي أجاب بها فضيلة الشيخ محمد الصالح الثيمين، وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعدة أشخاص، وكذلك الصنف الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين لدكان آخر ويشترون السلعة وهو في مكانها أيضا ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين، أو الذي يعطي الفلوس نقدا ويقول 10، 12، أو 14 إلى غير ذلك. أيها السادة، رسالتنا أو الرسالة التي وردت الثانية في هذا اللقاء هي من عبد الله بن عبد الرحمن العبد العزيز من منطقة القصيم أيضا. يقول الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة لأنها ترفه عني وتذهب الملل عن نفسي، وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد، وقد تعقدت الأمور الآن أمور المعيشة، فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح، ونظرا إلى أني لا أملك جهاز التلفاز فإني أذهب في وقت المصارعة إلى أحد المنتزهات أو المقاهي لمشاهدتها. وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين فأخذوا يتصايحون تشجيعا له، وإذا بأحد الأخوة يقول: يا حبيب النبي استر عليه يا رب، يا رب خليه. وسؤالي هو: هل يجوز إطلاق كلمة يا حبيب النبي لشخص غير مسلم؟
الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين، وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل، ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله ولا تكسبه مصلحة في دنياه، وإنما هي مضيعة وقت، لا سيما إذا كانت في منتزهات عامة، فإن الغالب أن هذه المنتزهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم، هذا حسب ما نظن.
لا.
أنها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم من أغاني وكلام فاحش بذي ومن شرب دخان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها. فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل، وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور نافعة أو التي فيها أخبار يطلع الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك. وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي، إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقا، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة، وإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي. والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير مسلمين، فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم، لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل، والله تعالى إنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم ممن علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله.
هل يجوز وضع السحاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟
الحمد لله، السحاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به، سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام، وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
لا. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة المشطة المائلة أم هي حرام؟
المشطة المائلة لا أتصورها، لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد
لا،
فإن ذلك خلاف السنة، والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط ليكون الشعر من الجانبين. على السواء.
نعم.
من جانب اليمين ومن جانب الشمال. فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله. أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي، لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما.
نعم. تقول أيضا هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي 5 سنتي أفيدونا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعب، بل إن هذا هو المشروع في حقها.
لا.
من أجل أن تستر بذلك قدميها، فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند أكثر أهل العلم. فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بنباس شراب أو كنادر أو شبهه.
لا. تقول أيضا هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان؟ والسلام عليكم.
نعم، يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد، وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقضى.
نعم.
لا فرضها ولا نفلها، فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت.
تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة، وفعلا وجدنا فيها سؤال، تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلا من على الأنف ومشوه الوجه، ولا سيما إذا كان طويلا وضار، وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل، ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب، ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي، والسلام عليكم.
أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز.
لا.
لأن هذا نمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وأما إزالته بغير النتف كالقص والحلق فهذا لا بأس به.
لا.
وإن كان بعض العلماء يرى أنه حرام وأنه من النمص، والذي ينبغي لها أن تتركه، أي أن لا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها، بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يحول بينها وبين تمام النظر، فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح، يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي، فهل أترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكاة أم لا؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
لا.
فإذا كان عندك 100,000 مثلا وعليك 50,000 فلا تزكي إلا 50,000 فقط، والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
لا.
وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
لا.
وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس.
لا.
وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين، ولكل حجة يتمسك بها. أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي، ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق، ليس فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا، ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين. وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده، وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره. وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا، فدل على وجود الزكاة فيها مطلقا، ولأن الأموال الظاهرة تتعلق فيها بها أطماع الناس لظهورها وبيانها، والديون أمر خفي يخفى على الناس فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي. والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه لأن الأدلة عامة، والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة، بل نقول إن الزكاة في المال فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة. لا سيما في مثل دين العقار البنك العقاري، لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل منه كل سنة ضئيل، ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه 300,000 للبنك العقاري لا تؤدي زكاة 300,000 من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد 12 سنة أو أكثر، بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين. إلا في مسألة واحدة، لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه، فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد أعددت للوفاء، ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم فمن كان عليه دين فليقضه، وقال فليؤده، فدل ذلك على أن الدين الحال مقدم إذا كان الإنسان يدين فيه مقدم على الزكاة.
أو يقال لمن يطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدية الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه هذا الصندوق.
كيف
مثلا إذا كان يطلب 300,000 لمدد معينة من السنين وهو يخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده ومستقيم،
إذا كان يريد أن يعجل الدين
لا يزكي. هذه رسالة وردت من أحمد،
لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته، يعني مثلا إذا كان تحل الزكاة في رمضان يؤدي في رجب أو في شعبان.
هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز، يقول في رسالته: ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين؟ وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عادتنا، أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية، وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين، وتعليق السلاسل بأعناقهم، أليس هذا حرام؟ وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟
التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا. واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه، هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. ولكن البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم، ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين، لكنهم يتبعون أهواءهم. ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات،
لا
كإعفاء اللحية مثلا، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها، وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى، مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها.
لا.
وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها، لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب، فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا، من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك، وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة، سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر، أو كان فيه صورة في صليب. وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء.
نعم.
فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
نعم. إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت، هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد؟ أرشدوني جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء.
لا.
وعلى هذا فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه
أي في أثناء تجدده كما يقول العامة، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء.
لا
يعني خارج محسوس، لا الريح، الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، والمراد بريح لا رطوبة معها.
لا
فإنه لا يعيد غسل فرجه.
لا
وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمرمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء.
يقول أيضا ما حكم طلب النكاح باليد؟
لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده، لأن ذلك من العدوان. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد. ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء، لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا، حتى أنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن 12 مرة بالجماع الطبيعي. وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا، إن لم يخففها بإخراجها هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع النكاح.
لا
وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر ينهيه عنها حتى يستر الله له، فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى.
لا
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
يقول أيضا: ما هي مدة المسح للمقيم؟
قد تهنف على الخفين
فيما يبدو. لا
مدته يوم وليلة 24 ساعة.
لا
تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني. فإذا مسح في تمام الساعة 12 من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة 12 من اليوم الذي يليه.
لا
وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقض معلوم.
لا المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة 24.
لا وأقول لك أيضا: لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني، فإن المدة تبتدي من الفجر الثاني. من اليوم الثاني. ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث، لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة فإن ذلك صحيح أيضا. ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون إن الذي يلبس المخفين يصلي فيه خمس أوقات. لا ربما يصلي أكثر من خمس أوقات.
نعم. أيضا يقول هل يجوز الكذب الممازح؟ يعني الكذب مازحا.
الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا، لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا تصف بها إلا أهل النفاق. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود. فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض. نعم.
لا.
وهذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم.
لا.
وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبليس، هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها هذين المحذورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه، لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده.
نعم.
ويرى أنه أقدم منه، يرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار. المحذور الرابع أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم.
لا.
فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلان يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك.
لا.
أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم، كان يقول قيمكم بعث تعفته السيارة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه فخورا به معجبا به لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه. وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس، ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم، لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم، بل إنه يذلك غاية الذل. وأنت تعلم ذلك، أنت الآن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرا عليه، ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك. وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر. وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل الكتاب فما ذلك بغيره من الكفار. كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار. فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونكره غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر، حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة أو هذه الكذبة، مع أنه يود أن يكذب في ود صالح الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كافرا فما ذلك أيها المؤمن تكذب. والله موفق.
أحسنت وأسألكم الله. لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور، هل يأثن في ذلك أم لا؟
إذا كان قد اشترط عليه في العقد أن لا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه، فإن اختارت السفر معه حرم على آبائهما منعهما لأن الحق لهما بين الزوجتين. وإذا كان لم يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته، فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجته وجب عليهما أن تسافر معه، وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع. فإن امتنعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخر عنهما، لأن النفوذ منهما في الحقيقة.
رسالة وردت للبرنامج يقول فيها: رجل ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذر شرعي، ولذلك هو يجمع الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر، والآن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من 7 شهور ولكي يجمع فلوس فقط، فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة سريعا وفقكم الله.
الحقيقة أن هذا العمل سفه من هذا الرجل، لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها،
لا
إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يفتتن بها، فيجب عليه مراعاة أهله. وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يأجرها بهذا السفر.
نعم أحسنتم.
لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر، ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقضي هذا اليوم الذي فاتني، هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه، وهل يجوز لي القضاء أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر.
نعم.
فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفطر يوما فعليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني.
لا.
ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم، لأن القضاء لا يفوت بالتأخير، فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذمته.
نعم. سؤالي حول الصلاة في السفر. كنت مسافرا من الرياض إلى بلدة بعيدة وكنت أقصر الصلاة، وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منها، فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؟ وإذا كان يجوز فأيهما أفضل؟
يجوز لك أن تقصر ما دمت لم تعد إلى بلدك.
نعم.
ويجوز لك كذلك أن تجمع، لأن الجمع من رخص السفر، ولا والقصر من عزائمه وسننه المؤكدة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه من فرائض السفر وأن المسافر يجب أن يقصر.
نعم.
ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجماعة إذا سمعت النداء لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضر، وإذا حضرت وصليت مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة.
نعم.
أما بالنسبة للجمع فيجوز لك أن تجمع ما دمت في سفرك كما أشرنا إليه، لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون قد جد به السير فيحب أن يواصل مسيرة فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت ثانية حسب ما يكون أو أرفق به وأيسر لمسيره.
نعم.
وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من البلدة التي سافرت منها إليها من الرياض إلى بلدة أخرى قريبة منها، وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين، فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسير إلى البلدة الثانية.
نعم.
ويجوز لك أن تؤخر فتجمع جمع تأخير حتى تصل إلى البلدة الثانية إن وصلت إليها قبل خروج وقت الصلاة الثانية، وإلا جمعتها في أثناء سيرك.
نعم.
المهم أن المسافر يجوز له الجمع وتركه أفضل، إلا أن يكون أرفق به فإنه حينئذ يكون مشروعا ومستحبا، والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك، فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك.
نعم.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للعطلة أو عطلة نهاية الأسبوع، معلوم أنها تبدأ من بعد الظهر من يوم الأربعاء، ويستغلها كثير من الناس في الخروج للبر وخصوصا في أيام الربيع، وهم يقصرون الصلاة لأنهم مسافرون في هذه الحالة، لكن بعضهم يقيم في مكان من البر ويجمع أيضا بالإضافة إلى القصر، هل يجوز له الجمع؟
الجمع كما أسلفنا من رخص السفر، ولكن تركه أفضل إلا عند الحاجة إليه، فإذا احتاج الإنسان إليه لكون سفره جادا أو لكون سيره جادا فإنه أفضل من عدمه.
نعم.
فالمقيم مثلا نقول له الأفضل أن لا تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو مقيم في منى، وكذلك لم يرد عنه الجمع حين أقام بمكة عام الفتح، وإنما كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يجوز لك أن تجمع ولو أنك مقيم غير جاد بك السير، لأن حديث أبي جحيفة في الصحيحين حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبة الله وركزت له العنزة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر مع أنه مقيم، يعني غير جاد به السيد. وكذلك أيضا جمع في تبوك وهو مقيم غير جاد به السير، فدل هذا على أن الجمع من رخص السفر سواء جد به السير أم لا، ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان أرفق به واحتاج إليه.
فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع فيها منفعة.